غنت الجوقة يسوع مجرد التفكير بك. في كتاب مورمون تحدث نافي عن المسيح متنبئا، وأهل العالم بسبب اسمهم سوف يحتقرونه، يجلدونه فيأذن لهم بذلك، يطربونه فيأذن لهم بذلك، أجل يبصقون عليه فيأذن لهم بذلك لمحبته ورفقه وطول أناته من جهة أبناء البشر. الألام الشديدة والعظيمة التي واجهها المخلص كانت كلها لأجلنا، لكي تحفظنا من المرور بنفس المعاناة التي عناها. وبالرغم من ذلك فإن المعاناة هي جزء من الحياة، والقليلون سيتمكنون من تفادي قبضتها، في حين أنها شيء يمر به كل واحد منا ولا نزال نمر به أو سنمر به. فهناك اقتراح تقدمه الأسفار المقدسة لنا لكي نتعلم دروسا روحية. إذا ركزنا على المخلص في أثناء تعاملنا مع المعاناة، الألم والأسى، كتب الرسول بولس قديما بأن معاناتنا، ألمنا وأسانا يمكن أن تمدنا بالفرصة لنعرف المخلص على نحو أفضل. كتب بولس إلى أهل روميا: الروح نفسها أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله، فإن كنا أولادا فإننا ورثة أيضا، ورثة الله ووارثون مع المسيح. إن متنا نتألم معه لكي نتمجد معه أيضا. الآن وكي لا يذهب أحد منكم ليسعى وراء المحن، فإن هذا ليس ما نعلمه هنا، لكن ما نعلمه هنا هو الطريقة التي نتعامل بها مع صعابنا بحيث تسمح لنا أن نعرف المخلص على نحو أفضل. الخبرة تعلمنا بأن المعاناة هي واحدة من تجارب الحياة التي ستحصل لنا دون أن نسعى لها. إذا سمحتم لي أود أن أشارك معكم مثالا شخصيا. قبل بضع سنوات عندما كان ابننا الأول يبلغ عمرا واحدا، كنت السبب في حدوث بعض المعاناة غير الضرورية. كنا نذهب إلى الجامعة، وفي إحدى الأمسيات كنت ألعب مع ولدي على الأرض. غادرت الغرفة لكي أباشر دراستي، وعندما أغلقت الباب ورائي كان من الواضح بأنه اتبعني رافع يده خلف رأسه، وعندها علق إصبعه في مفصلة الباب الجانبية. وعندما أغلقت الباب عانى من جرح بالغ عميق في إصبعه. سارعنا بالذهاب إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، وتم أعطائه تخديرا موضعيا، وقال الطبيب أنه لا يمكن إصلاح الإصبع. في هذه اللحظة والعجب، كان الشيء الوحيد الذي يريده ابن البالغ عاما واحدا هو أن يحتضن من قبل والده. طالما كان قادرا على رؤيتي قاوم أن يتم إخضاعه لعملية جراحية دقيقة. عندما غادرت الغرفة هدأ روعه، وكان الطبيب قادرا على البدء بالعملية. أثناء العملية كنت قلقا، وكنت أقترب من الباب المفتوح وأنظر من زاوية الباب لأعلم بمجريات الأمور. ومن المحتمل وكما أوحى لي شعور غير مرئي بأنه بينما كنت أراقب بهدوء كان يرفع رأسه لكي يرى إذا كنت هناك. في إحدى تلك المناسبات وعند رؤيتي له ويده معلقة بعيدا عن جانبه، كان رأسه يستدير بحثا عن والده. تواردت إلى ذهني فكرة عن ابن آخر، يداه مرفوعتان إلى الأعلى مثبتتان بمسمار على صليب يبحث عن والده. وتبادرت إلى ذهني الكلمات: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ ما كان يبدو لي بأنه أصعب وأحلك اللحظات في حياتي أصبح فجأة مقدسا. يوجد في كافة الكتب المقدسة مجموعة من الرجال والنساء الذين أبقوا دائما اهتمامهم منصبا على المسيح، وبغض النظر عن الصعاب التي واجهوها في حياتهم بقوا مخلصين وثابتين إلى المنتهى. أشير إلى إبراهيم الذي طرد من أرض ميراثه، أجبر أن يتخلى عن زوجته وأن يضحي بإسحاق، أو يوسف الذي بيع إلى العبودية وسجن لأجل تبجيله الفضيلة والعفة، وترك في الحبس بسبب خادم طائش عديم التفكير، رعوث التي ترملت وهي يافعة وتركت فقيرة معدمة ولكنها بقيت مخلصة لوالدة زوجها، النافين الثلاثة ألما وابنه ألما، وبالطبع النبي جوزيف سميث، والبارز على وجه التحديد بالنسبة لي هو ثبات نافي متعرضا دائما لغضب إخوته. تم تقييده لمدة 4 أيام على قارب أثناء توجههم إلى أرض الموعد. لم يستطع الحراك، وفي اليوم الرابع عندما اكتشفوا بأن مياه المحيط ستبتلعهم والقام الأخوة ونتيجة خوف الأخوة من أن يهلكوا، فكوا القيود التي كانت تطوق معصمه، فإذ حظهما من التورم كبير، وكذلك كعباه كان حظهما من التورم كبيرا، ومع ذلك توجه إلى الله وسبحه طوال اليوم ولم يتذمر. دعوني تذكروا بأن نافي ضرب وتحمل كل الأمور ولم يتذمر. نافي كان يفهم طبيعة المعاناة، بالرغم من أن الهدف من المعاناة لا يكون واضحا في بعض الأوقات، فإن النبي جوزيف سميث حظي على تجربة روحية فريدة بينما كان في سجن ليبرتي. طمأنه الرب قائلا: يا بني ليحل السلام في روحك، فإن بلواك ومصائبك لن تدم إلا لمدة قصيرة، وبعد إذن إن تحملتها جيدا فإن الله سيرفعك إلى العلا وسوف تنتصر على أعدائك. فاعلم يا بني أن كل هذه الأشياء ستقدم لك خبرة وستكون لمنفعتك. لقد انحدر ابن الإنسان تحتها جميعا، فهل أنت أعظم منه؟ بدعوتنا لتحمل المعاناة، وفي بعض الأحيان تنصب علينا عمدا أو عن غير عمد، فإننا نوضع في موقع فريد. إذا اخترنا يمكننا أن نتمكن من التعرف على معاناة ابن الله. وفي حين يتحدث إلينا ألما عن بأن المسيح عانى من كل أمر كي لا يعاني أي واحد منا وكي يعرف كيف يقدم العون لنا، فالعكس يمكن أن يكون صحيح، أنه أن تسمح لنا معاناتنا بأن نتفهم عمق وعظمة تضحيته الكفارية. بينما تفكرت بهذه الحادثة التي حدثت مع ابني والتي وقعت منذ سنوات مضت، فحصلت على وجهات نظر جديدة، ومن المحتمل بفهم أعمق لعظمة الكفارة. لدي تقدير أعمق لما كان الأب مستعد لأن يسمح لابنه أن يمر به لأجلي ولأجل كل واحد منا. لقد أدركت بشكل شخصي عمق الكفارة، ولا يمكنني أن أتصور بأن أسمح لنفسي بأن أجعل ابني يعاني حتى لو بنسبة ضئيلة. وأبينا لأنه هكذا أحب العالم حتى بذل ابنه الوحيد. بالرغم من أننا لم نتباحث في هذه الحادثة، فإن ابني أيضا سيحظى على الفرصة ليقدر الفقرة التي يوضح فيها المخلص: هو ذا على كفة نقشتك، أسوارك أمامي دائما. بالرغم من أنه لا يوجد شيء في قصة ابني يمكنه أن يضاهي قداسة الكفارة، فإن الندبة على يد ابني دائما متواجدة أمامه، ولديه الفرصة إذا اختار أن يتعمق بها بأن يستخدم ندبته كمذكرا بالندب الذي على كف المخلص والذي عانى منه لأجل خطايانا. إن لديه الفرصة لأن يفهم بطريقته الخاصة الحب الذي يملكه المخلص لنا، والذي أظهره باستعداده لأن يشعر بالخوف ولأن يجرح ويهشم ويحطم لأجلنا. بالرغم من أن المعاناة يمكن أن تزودنا بنفاذ البصيرة، فإننا يجب أن نكون حذرين بأن لا نقارن ولكن أن نقدر. سيكون هنالك اختلاف مطلق دائما بيننا وبين مخلصنا. تعليقه إلى بيلاطس: لم يكن لك علي سلطان من البتة لو لم تكن قد أعطيت من فوق، يذكرنا مرة أخرى بطبيعة تضحيته التي قدمها إرادة وطوعا. لا يمكننا أبدا أن نتحمل مثل عمق وعظمة معاناته. هذا العذاب الذي جعلني أنا حتى الله أعظم الجميع أرتجف بسبب الألم، فجعل الدم ينزف من كل مسامة فأقاسي جسديا وروحيا. لكن مثل نافي يمكننا أن نحظى على فهم أعمق لما فعله، ويمكننا أن نشعر بروحه تساعدنا، ويمكننا أن نتعرف على المخلص بطريقة واضحة. هذه هي الحياة الأبدية، أن نعرفه. أدلي لكم بشهادتي بأن يسوع المسيح هو مخلص العالم، وبأنه عبر معاناته وكفارته يمكننا تسلم غفران لخطايانا، ويمكننا أن نحظى على الحياة الأبدية. أدلي لكم بشهادة بلطفه ومحبته. هو الابن الوحيد للآب في كل الأمور، نفذ إرادة والديه. باسم يسوع المسيح، آمين.